وفي فقرة مقالات نحن في اتصال مباشر مع رئيس تحرير موقع أساس ميديا الأستاذ زياد عتيني. صباح الخير أستاذ زياد.
صباح النور
أستاذ زياد. قلت بمقالك تحت عنوان قمة الرياض قرارات صارمة وموقف عربي إسلامي صلب، لم تكن قمة الرياض كباقي القمم التي عقدت من قبلها بقدر ما كانت قمة وضع النقاط على حروف المجتمع والنظام الدولي. وقلت كمان على المجتمع الدولي والغربي الإنصات للعالمين العربي والإسلامي، وإلا فإن الآتي أعظم. كيف وضعت قمة الرياض النقاط على الحروف المجتمع والنظام الدولي، وشو بتقصد بعبارة الآتي أعظم؟
بداية لابد لنا أن نؤكد أن قمة الرياض هي قمة عربية إسلامية مشتركة وقمة استثنائية حصلت بدعوة من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، لم تكن كباقي القمم لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه القمة عقدت بحضور كافة الدول العربية والإسلامية وتحديدا الدول الكبرى، يعني المملكة العربية السعودية، تركيا، مصر، إيران، وهو ما لم يحصل من قبل في مثل هكذا ظروف. الأمر الثاني، القرارات الصادرة، يعني نحن أكيد لم نكن نتوقع أن تعلن الدول العربية والإسلامية من خلال القمة الحرب على إسرائيل، لا هذا وارد بأي شكل من الأشكال، ولكن هناك مصطلحات استعملت للمرة الأولى في بيانات تصدر عن القمم العربية أو القمم الإسلامية، ولعل أبرز هذه المصطلحات أمران. الأمر الأول هو الحديث عن ازدواجية الموقف الغربي. للمرة الأولى نحن نرى هذه الدول العربية والإسلامية تتصدى لهذه المعضلة الكبيرة، وهي ازدواجية المعايير التي يعامل بها الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية قضايانا ودولنا. وبيان القمة أشار إلى أن هذه الازدواجية تهدد المصالح المشتركة مع الدول التي تتعامل بها، وبالتالي هو إنذار أولي من الدول العربية والإسلامية باتجاه الغرب، باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، باتجاه المجتمع الدولي ككل بمؤسساته من مجلس من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن إلى اليونيسف إلى كل هذه المؤسسات التي تقف عاجزة في التصدي للجنون الإسرائيلي الذي يقوم به نتنياهو. وبالتالي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذه الدول العربية والإسلامية للمرة الأولى تتفق جميعا أن تذهب إلى الادعاء إلى المحكمة الجنائية الدولية للادعاء على إسرائيل، وهذا أمر أيضا يحصل للمرة الأولى بالنسبة لهذه الدول. وبالتالي هذه النقاط هي وكأن المجتمع العربي والإسلامي وضع نقاطا على حروف هذا النظام الدولي الذي يعيش أزمة كبرى بفعل عجزه على وقف آلة الحرب والتدمير في غزة وفي الضفة الغربية.
أستاذ زياد، في انتقادات وجهت للقمة بتتعلق بآلية تنفيذ قراراتها لجهة كيفية الضغط على إسرائيل أو الدول الداعمة إلى لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الفلسطينيين. هل برأيك رح يكون هناك متابعة لتحقيق هالمطالب؟
سيدتي، الانتقادات اعتيادية، عند كل اجتماع هناك من ينتقد هذا الاجتماع، عند كل خطوة هناك. أنا أريد أن أتحدث عن الممكن وليس عن المستحيل. هل هناك رغبة لدى أي دولة بإعلان الحرب وإرسال جيوشها وطائراتها للمحاربة في غزة أو في الضفة؟ أكيد لا، لا إيران ولا السعودية ولا مصر ولا تركيا ولا أي أحد، لا الدول التي رفعت شعارات القدس ولا الدول التي كانت ترفع شعارات السلام. ليس هناك رغبة أو استعداد أو حتى قدرة عند الدول العربية والإسلامية الدخول في حرب واسعة. إذن هذه القمة ماذا يمكن أن تقدم؟ هذه القمة يمكن أن تقدم أن تكون أساساً في الحراك السياسي لمعالجة تداعيات الحرب. هذه الحرب طالت أم قصرت، الجميع سوف يذهب بالنهاية إلى البحث عن حل سياسي. من يمكن أن يضع هذه الورقة السياسية أو هذه الرؤية للحل السياسي؟ طبعا الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي يملكان القدرة الأكبر على التواصل والتأثير والضمانة لكافة الأطراف في هذا الصراع، وتحديدا للشعب الفلسطيني الذي يرى بالمجتمعين العربي والإسلامي بيئته الحافظة والضامنة. هذه القمة أعطت ما يمكن أن يعطيه بالسياسة، وأنا أقول لكل معترض ولأي معترض على ما خرجت به قمة الرياض، إن كنت رئيسا لدولة ما، أخبرنا ماذا كنت ستفعل. أنا متأكد أن هناك هوة كبيرة ما بين الشعارات التي نرغب بها ونرغب بتحقيقها والشعارات التي يمكننا أن نحققها. القمة العربية والإسلامية ذهبت إلى أقصى ما يمكن تحقيقه. الأول هو هز العصا للغرب لجهة ازدواجية المعايير، والثاني هو الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، وللمرة الأولى يحصل هذا الأمر. هذا العصا بالنسبة للمجتمع الغربي، نحن نرى الآن الشارع الغربي من السويد إلى الدنمارك إلى إسبانيا إلى بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكافة المدن، نرى التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية. وبالتالي هذه القمة مع هذا الحراك الشعبي بالغرب أحدثت ضغطا كبيرا على الحكومات الغربية، وشاهدنا موقف فرنسا مؤخرا، ما حصل في الحكومة البريطانية، الجدل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. كل هذه الأمور هي أمور تراكمية، السياسة هي مجموعة من الأعمال التراكمية وليست مجموعة من الانفعالات.
بما قالك بعنوان أبو عمار ماذا فعل لو كان حياً، أوضحت مدى تأثيره بالقضية الفلسطينية وحاجتها لإله اليوم، وقلت كم كان فقدانه واضحاً في قمة الرياض. برأيك شو كان أضاف أبو عمار على القمة اليوم؟
أضاف أبو عمار على القمة اليوم، أنا في هذه المقالة تحديداً تحدثت أن أبو عمار قادر على تقبيل الجميع وعلى مخاصمة الجميع، قادر على الصراخ بوجه الجميع والابتسام بوجه الجميع. أبو عمار شخصية تاريخية، أحببناه أم لم نحببه، كان يشكل الوزن باللغة اللبنانية، الوزن الإيجابي بالنسبة للقضية الفلسطينية، وتحديدا بلحظات الأزمات والنكبات. عندما دخل الجيش الإسرائيلي منذ 48 ساعة إلى الضفة الغربية باقتحام لجنين، أول شيء فعله ذهب إلى نصب أبو عمار واقتلع النصب من إحدى الساحات. أبو عمار أهميته أن كوفيته كانت توضع على صورة كوفيته كانت توضع على الجدران دون وجهه، كانوا يقولون هذه كوفية أبو عمار. وهذه الكوفية التي تحولت بفضل أبو عمار إلى رمز للنضال في العالم بأكمله، كان لابد لها أن يكون لها تأثيرا كبيرا. نحن عندما نرى عجز رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في اتخاذ المبادرة، ما هي القيادة؟ القيادة هي السياسية، هي القيادة القادرة على خلق المبادرات في أصعب الأوقات. عندما نرى عجز أبو مازن لابد لنا أن نستذكر أبو عمار عندما كان محاصرا في مقر السلطة في رام الله، وكان يحدث المبادرات والتحولات والمؤتمرات الصحفية الفاعلة. القضية الفلسطينية هي تفتقد لأبو عمار بشخصه، ولكن هي تمتلك الآلاف من أبو عمار في شخصيات هذه الأطفال التي يبهرون بمواقفهم، هؤلاء الآباء. أنا أعجبني مقالة في صحيفة زميلة عندما قال في غزة الأطفال يتيمون آباءهم، نصف عدد الشهداء غزة هم من الأطفال، وبالتالي ليس الآباء يموتون فيتموا الأولاد، بل الأطفال يموتون ويتموا الآباء. وهنا روحية أبو عمار الرمز، روحية أبو عمار المقاوم الذي قال في الأمم المتحدة أضع في يد غصن زيتون وفي اليد الآخر بندقية، لا تسقط غصن الزيتون من يدي. أبو عمار هو محمود درويش الذي قال نحن نحب الحياة إذا استطعنا إليها سبيلا. هذه الرمزية التي أنا تحدثت عنها بالمقال، ومدى حاجة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة تحديدا إلى شخصية مثل شخصية أبو عمار.
شو برأيك الأسباب وراء صمود حماس لليوم بظل الحصار، وهل الوقت على المدى البعيد لصالحها؟
أسباب صمود حماس، ما هي الخيارات المتاحة أمام الشعب الفلسطيني؟ قضية غزة لم تعد فقط حماس اليوم، قضية غزة أصبحت قضية شعب فلسطيني. ما هي الخيارات المتاحة؟ هل نقول له أو ارمي البندقية واذهب إلى تلك الحياة الجميلة؟ نقول له ارمي البندقية، اترك أبراجك ومنزلك ونحضر لك خيمة إما في الجنوب أو في سيناء أو في النقب. صمود حماس هذا سبب، أما السبب الثاني من صمود حماس، علينا أن نقر ونعترف أن الجيش الإسرائيلي يعيش أزمة كبرى، شاهدناها في غلاف غزة عندما دخلوا إلى مركز الاستخبار التجسس الرئيسي، تنصت الرئيسي للاستخبارات الإسرائيلية في غلاف غزة، عندما دخلوا إلى ثلاث معسكرات، عندما اقتحموا المستوطنات، هناك أزمة كبيرة. بالأمس أحد جنود القسام وفي حوار مع قناة الجزيرة قال للأسف ما حاجتنا إلى كل التدريب الذي قمنا به، نحن نواجه جنود خائفين. الإسرائيلي دخل إلى غزة لكنه لم ينزل تماما من دباباته، لم يستقر، لم يتمركز خارج دباباته حتى هذه اللحظة. قوة حماس يعني هذا من أولى مثل ما بيقولوك بارنا، شغل الله، لأنه هذه القضية هي ليست قضية عادية وليست ظلامة عابرة، هي ظلامة مستوطنة بأي معنى. يعني فلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم المحتلة الآن، حتى العراق احتل من قبل الأمريكيين ثم أعلنوا انسحاب، أفغانستان احتلال الأمريكيون ثم أعلنوا إنهاء الاحتلال. فلسطين منذ ما يزيد عن 70 سنة هي الدولة الوحيدة المحتلة وسط تعنت، وسط يعني كبرياء إسرائيلي لا يمكن تحمله. الغرب بدأ يكفر بإسرائيل، أمريكا بدأت تكفر بإسرائيل، يهود أمريكا المحافظين بدأوا يكفرون بالحكومة والدولة الإسرائيلية الصهيونية. وبالتالي صمود حماس ليس عرضيا، هو صمودا بنيويا، بأي معنى أن كل الظروف المحيطة بحماس، كل الظروف التي أعدتها حماس، كل الظروف التي يعيشها عدو حماس، كلها تقول أن حماس قادر على الصمود، قادر على المواجهة. ومن المؤكد أن إسرائيل سوف تنهزم وفلسطين سوف تفوز. هنا لا أقول حماس، لأن أي فوز لا يمكن لحماس أن تقوم بتقريشه بالصندوق الخاص فيها، بل عليها أن تقرشه بصندوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
رئيس تحرير موقع أساس ميديا الأستاذ زياد عيتاني، شكرا لك.